بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الدعوات: باب التعوذ والقراءة عند المنام. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: باب التعوذ والقراءة عند النوم. تقدم باب التسبيح والتكبير عند النوم، مضمون ذلك باب الذكر عند النوم، ولا سيما الذكر الوارد نوم الليل وهو الأصل أو نوم النهار. في هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات. فيه أن الثلاث السور كلها يقال لها المعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذه المعوذات. وهل هذا الذكر كان يفعله دائما كما يقتضيه قوله كان، أو في حال الشكوى والمرض؟ وظاهر السياق أنه كان يقوله كل ليلة في حال مرضه وفي حال عافيته، وأن هذا من أذكار النوم وليس مجرد رقية، بل هي رقية وهذه رقية وهي من أذكار النوم، وأنه يشرع الإنسان أن يرقي نفسه في حال مرضه وصحته، ففي حال صحته مثل هذا، وفي حال مرضه في موطن الألم يضع يده على المكان الذي به ألم ثم يقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. الحديث وأن خير من خير الرقية رقية الإنسان لنفسه، أفضل رقية رقية الشخص لنفسه. أولا أنه لا يحرم الدخول في 70,000، الذي يرقي نفسه لا بأس عليه، فإنه ما يمنع أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولو رقى نفسه أعداد المرات. ثانيا أنه أكثر لجوءا منه إلى الله أعظم في اللجوء والاضطرار. ثالثا أنه يذكر ربه في جانب الغفلة. رابعا أنه لا يحتاج إلى راقي، إما بمقابل أو بغير مقابل، يكون هذا من الاستعفاف. أيضا أن الذي يرقي نفسه يعرف مرضه، فإذا كان يرى أنه به عين قرأ أكثر من المعوذات وأكثر، فخير الرقى رقية الإنسان لنفسه، وما من أحد إلا ويحتاج أن يتعلم الأذكار ومنها هذه الرقية. قال الحافظ رحمه الله، تقدم شرحه في كتاب الطب 5748، قال: وبينت اختلاف الرواة في أنه كان يقول ذلك دائما أو بقيد الشكوى، وأنه ثبت عن عائشة الأمران معا لما في رواية عقيل عن الزهري بلفظ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة. وهذا تأكيد أيضا، مزيد تأكيد كل ليلة، وكلمة كل ليلة هي الأغلب، وإلا حتى لو نام في النهار. وبينت فيه أن المراد بالمعوذات الإخلاص والفلق والناس، وأن ذلك وقع صريحا في رواية عقيل المذكورة، وأنها تعين أحد الاحتمالين من احتمالات الماضية، الماضي ذكرها ثمة فيها كيفية مسح جسده بيده. وقد ورد في القراءة عند النوم عدة أحاديث صحيحة، من حديث أبي هريرة في قراءة آية الكرسي، وحديث مسعود في قراءة الآيتان من آخر سورة البقرة، حديث فروة بن نوفل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل: اقرأ قل يا أيها الكافرون في كل ليلة ونم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. رجه أصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم ورجحوا إرساله. وحديث العرباض بن سارية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول فيهن آية خير من ألف آية، أخرجه الثلاثة، وابن حبان أخرجه الثلاثة، أبو داود والترمذي نعم هذا مرسل، هذا الذي هو مرسل. حديث جابر رفعه كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك تبارك، خرجه البخاري في الأدب المفرد. حديث شداد بن أوس رفعه ما من امرئ مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا بعث الله ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب، أحب يعني يقوم من نومه، هب من نومه، قام من نومه، نهض من نومه، أخرجه أحمد الترمذي. وقد ورد في التعوذ أيضا عدة أحاديث، منها حديث أبي صالح الرجل من أسلم رفعه لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضرك شيء. وفيه قصة العقرب. ومنهم من قال عن أبي هريرة أبي صالح عن أبي هريرة، أخرجه أبو داود صح الحاكم. حديث أبي هريرة كان النبي أمرنا إذا أخذ أحدنا مضجع أن يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض، الحديث لمسلم 2713. وفي لفظ فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان الرجيم وشركه. وحديث علي رفعه كان يقول عند مضجعه اللهم إني أعوذ بوجه الكريم وكلماتك التامة من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. قال ابن بطال في حديث عائشة رد على من منع استعمال العوذ والرقى إلا بعد وقوع المرض. المرض في الإنسان كثير ظاهر وباطن، كونه يقرأ كل ليلة لنية الاستشفاء أو لنية الذكر وهو استشفاء في الحال، أمر طيب لهذه المداومة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الذكر، ولمداومة ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتحميد والتكبير كما تقدم، ومداوة علي رضي الله عنه حتى في ليلة صفين مع وجود الأعداء والمعارك وهو يقرأ بعد ذلك إذا استراح قرأ يقرأ ذلك فلا يترك ذلك الذكر مع وجود المعارك بينهم. وقوله إذا أخذ مضجعه نفث، هذه كيفية تخالف الكيفيات الأخرى في الرقى. الكيفيات الأخرى في حالة رقية المريض أو رقية الإنسان نفسه أن يقرأ ثم ينفث ثم يمسح فيكون النفث يعقبه المسح، وهذه الكيفية ينفث ثم يقرأ أولا يجمع كفيه فينفث فيهما فالنفث مقدم في هذه الكيفية. وهل يقال لو أخر النفث في هذه الكيفية ابتدع؟ يعني كونه قرأ قل هو الله أحد قل هو رب الفلق قل هو رب الناس ثم نفث ثم مسح، إن كان متعمدا نعم بدعة، كان ناسيا فالأمر واسع، لأنه يعني الأصل فيه النفث، الأمر لا بأس على الناس اتقوا الله ما استطعتم. أما يتعمد المخالفة في مثل هذا خطأ. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه يقول هو الله أحد وبالمعوذتين فجمعها جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. ومضمون ذلك أنه ما يفتحهما، ما يجعل يديه مفروقتين، يضم اليمنى إلى اليسرى، يضم كفيه يضمهما ويقرأ فيهما بعد النفث، فإنه لو يعني فرقهما ما كان آتيا بالسنة. ما جاء في تنزيل السجدة وسبحان الذي أسرى بعبده، سورة سبحان الذي أسرى بعبده فيها كلام، أما تبارك أيضا قد جاء في الأدب المفرد ظاهر أنها لا بأس. وإذا أراد إنسان أن يقرأ قبل نومه بعد أن يأتي بشيء من الذكر فقرأ من هذه السور المذكورة في مثل هذا الموضع ثم نام عليها أمر طيب، باعتبار أنها بين مرسلة وبين من حسنه الشيخ الألباني وأمثال ذلك، يقرأ من هذه السور إذا أراد، يعني حتى لو كان عنده ورد يقرأ منها أو حزب يقرأ منه يدعي حزبه في ذاك الوقت ويقرأ من هذا، يقرأ من سورة الإسراء أو يقرأ من يعني سورة السجدة اللي فيها تنزيل، أو حتى جاء أيضا الزمر، أو يقرأ سورة تبارك، أو يقرأ هذه التي قد جاءت فيها ألفاظ بعضهم حسنها وفيها ضعف. لا هنا بارك الله فيكم.